أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين القيام. بعد أن فرغنا من أنه تجوز إجارة الأرض ليبنى عليها مصلى ومعبد، وأما إجارتها لتعمل مسجدان بالمعنى الاصطلاحي للمسجد المتوقف على تحرير الأرض وفك ملكيتها وعتقها حينئذ من ملك الأشخاص، وعلى وقفها إما بنحو التضمن أو الالتزام في البيع، فظهر أنه لا يجوز حينئذ ذلك. بقي بالنسبة لأثار المسجدية، هل حينئذ تترتب أو لا تترتب فيها؟ لو استؤجرت لتعمل مثلا مصلى، قطعا لا تترتب أثار المسجدية فيها. طيب لو استؤجر لتعمل مسجدا لسنة أو سنتين، يعني فترة وجيزة، وبحسب تعبير الماتن ما دون 100 سنة مثلا في الفرن. هنا أيضا الماتن قدس سره يرى بأنه الأحوط عدم الإلحاق آثار المسجدية من حرمة الماكس ومن حرمة التلويث والتنجيس والوجوه التطهيري مثلا في البيت. وثالثة لا، أن تكون المدة الزمنية مدة طويلة 100 سنة أو ما يزيد حينئذ على ذلك. في مثل هذه الفرضية الماتن جزم بأنه تترتب آثار المسجدية فعلا. والنقطة التي هي عند الماتن هو أنه هذه الآثار التي رتبت على موضوع مشخص ومحدد وهو عنوان المسجد. في صورة المصلى قطعا فيش مسجد، في صورة الوقف المسجدية لسنة أو سنتين هم أيضا يشكك الماتن حينئذ في صدق عنوان المسجدية الذي هو موضوع لترتيب تلك الأثار في المعنى. وأما في الصورة الثالثة فيجزم الماتن بدرس قاطع في المعنى لأنه لا، هنا تترتب أثار المسجدية ليش لأنه صدق عنوان المسجدية 100 سنة قطعا إذا نبص المسجد. فحينئذ إطلاقات الأدلة التي رتبت الآثار على عنوان المسجد سوف تشمل المورد بلا شك حينئذ في البحث. هذا ما أفاده الماتن قدس سره. هلا الإشكال حينئذ على الماتن بأنه طيب إذا ترتب عنوان المسجدية لا يفرق بين، يعني إذا وقفت لأن تعمل مسجدان لا يفرق بين السنة وال100 سنة في البحث. ينبغي في كلتا الصورتين وفي كلا الشقين الحكم حينئذ بترتيب الآثار. ليش؟ لأن إطلاقات أدلة مثلا حرمة التلويث وحرمة المكس ووجوب التطهير والدشوء إلى آخره، هذه مش بتفرع على عنوان المسجد لمدة طويلة. إذا صدق عنوان المسجد فحينئذ لابد أن تترتب تلك الآثار تمسكا بإطلاقات تلك الأدلة في البيان، بلا فرق بين أنه مدة وجيزة أو مدة طويلة في البيان. اللهم إلا أن يكون التشكيك في أصل حينئذ صدق عنوان المسجدية فيما لو وقف ليعمل مسجدا لفترة حينئذ وجيزة في البيان. فساعتها حينئذ حتى تترتب تلك الآثار لابد من توفر عنصرين فيها. العنصر الأول اللي هو أن يستأجر تلك الأرض لتعمل مسجدا، والعنصر الثاني هو أن تكون المدة طويلة جدا مثل 100 سنة أو ما يزيد على 100 سنة في البحر. هذا حاصل ما أفاده الماتن قدس سره. فيما سبق قلنا بأنه إذا فرضنا بأن عنوان المسجدية ووقف المسجدية متوقف على تحرير الأرض وفك ملكها في البيت وعلى وقفها حينئذ لله عز وجل، فقطعا وجزما طالت المدة أو قصرت المدة في البيت هنا سوف لا يتم وقف، وبالتالي سوف لا يصدق عنوان المسجدية في العلم. ليش؟ لأنه لا ينفك عنوان المسجدية عن الوقفية، والوقفية حينئذ لا تنفك عن التأبيد، أو فقل عنوان المسجدية لا ينفك عن تحرير الأرض وعتق ملكها وعتقها وفك ملكها من ملك حينئذ صاحبها في البيان، بل من ملك كل أحد إلا الله عز وجل. ففي مثل ذلك حينئذ سوف لا ينطبق هنا عنوان المسجدية. طالت المدة أو قصر، مش بس 100 سنة، 1000 سنة في البيان، لو صححنا مثل هكذا إجارة في البيان حينئذ سوف لا يترتب عنوان المسجدية. وإذا لم يترتب عنوان المسجدية، إطلاقات الأدلة التي رتبت الأثار على عنوان المسجد سوف لا يصدق في شيء من هذه الصور الثلاث، لا في صورة أن يعمل مصلى وهو واضح، لا في صورة المسجد وهي الفترة الوجيزة مثل سنة سنتين، ولا في المدة المديدة، لأن طول المدة وقصر المدة ما له ربط حينئذ بعنوان المسجدية وبوقف حينئذ هذه الأرض لتعمل، وإنما مربوط بفك الأرض من الملك في البين أو بالوقف حينئذ، وكل ذلك يقتضي حينئذ التبعيد. نعم، إذا قلنا أنه متوقف على الفك أو يتضمن ويستلزم هذا الوقف في البيت، والوقف كما يمكن أن يتم بالمدة الطويلة كما أيضا يتم بالمدة القصيرة، يمكن أن يكون بما أفاده الماتن حينئذ وجه في البيت، يعني يعني مش مدة طويلة مدة قصيرة، يعني أن الوقف لا يستلزم التأبيد في البين، بل الوقف يمكن أن يكون لمدة محدودة بحد زمني في البين، يمكن أن يكون لما ذكره الماتن قدس سره وجه في البين، إلا أن الأمر ليس كذلك. ففي هذه الصور الثلاثة لا تترتب أثار المسجدية في البين. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني الآن، لو شكك خل نجي إلى صورة ما لو كان لفترة سنة مثلا أو سنتين، ما دون 100 سنة اللي فرضها المثل، لو شكلنا لم تستأجر لتعمل مصلى، وإن استأجرت لتعمل مسجدا في البين، بس فترة سنة سنتين مثلا على سبيل الفرض، وشككنا بأن تلك الآثار تترتب في البين أو أنها لا تترتب. السيد الحكيم قدس سره أفاد بأنه الصالح عدم ترتب الأثار يمكن أن تجد فيه البين، يعني كل ما لم نعلم أنه صدق عنوان المسجد سوف يشك بأن تلك الأثار تترتب أو لا. لو صدق عنوان المسجدية لأنه هو اصطلاح إنشائي خاص في البين، حينئذ نرتب الأثار وما بدش، لكن حيث يشك في ذلك نتيجة الشك في صدق العنوان في البين، فأصالة عدم ترتب الأثار تكون هي المسيطرة في البين وهي المهيمنة في مثل هذا الفرض، وبالتالي حينئذ سوف يجوز لك المكث في ذلك المكان، يجوز لك تنجيس هذا المكان، واضح؟ وكل حينئذ ما يحرم في المسجد أو لو تنجس لا يجب عليك حينئذ المبادرة إلى تطهيره وبرشوه إلى خيره، ولا يحرم عليك تنجيس حينئذ وسائله وكل هذه الأثار التي هي للمسجد حينئذ لا تترتب في البيت. السيد الأستاذ حفظه الله أشكل على السيد الحكيم، يقول أن أصالة عدم ترتب الأثر إنما يصار إليها مع عدم وجود الدليل الحاكم، والحال أن الدليل الحاكم موجود في البيت. ما هو هذا الدليل الحاكم؟ وهي إطلاقات الأدلة التي رتبت تلك الأثار في البحر، وهذا دليل اجتهادي في البحر، ورتبت حينئذ الأثار حينئذ فيؤخذ بها في البحر. كيف يؤخذ بها؟ والحر أنه يشك في عنوان المسجدية وصدق المسجد بمعناه الإنشائي في البحر. يقول السيد الأستاذ هو أنه نحن في عندنا مصطلح عرفي، في عندنا مصطلح شرعي في البيت، حيث أنه لم يلزم بالمصطلح الشرعي وأن هنالك إنشاء حينئذ خاص واعتبار خاص بالنسبة لعنوان المسجد، فيؤخذ حينئذ بالمعنى العرفي له. فإذا أخذ بالمعنى العرفي والصدق العرفي لعنوان المسجد في البيت، لا شك بأنه هنا إذا اللي وقف لي سنتين أو وقف لي 100 سنة في البيت، يعني حد بحد مثلا زمني وشك معه في صدق عنوان المسجد بمعناه الإنشائي، إلا أنه لا يشك في صدق عنوان المسجد بالمعنى العرفي حينئذ في البحرين، وهذا المقدار حينئذ كاف لترتيب تلك الأثار. ليش؟ لأن إطلاقات الأدلة التي رتبت الأثار أخذت عنوان المسجد بمعناه العرفي في البحرين وبالمعنى اللغوي في ذلك. هذا اللي أفاده السيد الأستاذ. نظير ما تقدم معكم في التمسك مثلا بأحل الله البيع، يعني المسألة أن البيع مش ما في اصطلاح شرعي بالنسبة للبيع، المأخوذ فيه البيع بمعناه العرفي وبالمعنى اللغوي إذن للبيع. طالما أنه صدق البيع في البيع وشك في شرط على تقدير دخلته، حينئذ هذا شرط شرعي، يعني هيدا حينئذ التطعيم والتقليم اللي بيكون من طرف الشارع بالنسبة للبيع، لأنه دور الشارع بالنسبة للبيع دور إمضائي وليس دورا تأسيسيا في البيع، بمعنى أن تدخل الشارع لزيادة بعض مثلا الشروط وبعض القيود في البيع. فلو شك في اعتبار ذلك الشرط عند الشارع مع التسليم بصدق المفهوم العرفي حينئذ للبيع في البيع، تتمسك بإطلاق أحل الله البيع لحتى تثبت حينئذ صحة هذا البيع ولزوم هذا البيع، حتى مع الشك حينئذ في دخالة مثلا ذلك الشرط. كما لو شككنا مثلا في اعتبار مثلا الموالاة فيما بين الإجاب والقبول، لا أن يكون التراخي بحيث لا يصدق على القبول قبولا مثلا في البيعين، أو شككنا في اعتبار المضوية في البيعين، كل هذه الاعتبارات اعتبارات من طرف الشارع العرف ما عنده مثل هذه الاعتبارات والخصوصيات، بس يسلم على كل حال بصدق مفهوم البيع حرفا على هذا البيع الفاقد لذلك الشرط الذي على تقدير دخلته يكون للشارع يد الطولة حينئذ في دخلته، فتمسك بإطلاق أحل الله البيع لنفي شرطية مثل هذا الشرط، ولا يكون تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية في البيع. هذا حاول السيد الأستاذ أن يطبقه في البيع، إلا أن الصحيح كما أفاد السيد الحكيم قدس سره. ليش؟ لأنه لهذه الأثار ما رتبت حينئذ على المعنى العرفي للمسجدية في البيع والمعنى اللغوي. ليش؟ لأن المسجد بمعناه العرفي اللي هو مثلاً إذا بدك تيجي المعنى العرفي جعلت الأرض مثلاً مسجداً وطهوراً في البيع، هو بمعنى السجود وهذه الحالة التي لدى الإنسان اللي إلى حينئذ هيئة حسية توازي الهيئة المعنوية التي حينئذ لدى الإنسان اللي هو الخضوع والانقياد لله عز وجل، وهذا معنى عرفي حينئذ بالنسبة له. فهل معنى ذلك أنه حينئذ كل تلك الآثار نرتبها على الأرض باعتبار أنها مثلا الأرض هي مسجد مثلا للإنسان في البيت؟ قطعا لا. أو لا بمعنى مثلا مساجد ومواضع مثلا السجود؟ قطعا أيضا ليس الأمر كذلك، وإنما الصحيح في المقام هو أن هذه الآثار رتبت على معنى إنشائي فيها اللي هو عبارة عن هذا المسجد اللي أخذ فيه كل تلك الخصوصيات في البيت، من الفك والتحرير من الملكية كل أحد في البيت، ومن الواقف ويستبعي في الإذن التأبيد. فلو شك في مورد في البيع سوف يشك في المعنى الشرعي، فلا يحرص حينئذ الموضوع أو فقل العنوان الذي رتبت عليه تلك الأثار، فحينئذ لا يجوز التمسك بإطلاقات الأدلة التي رتبت الأثار، لأنها رتبت الأثار على عنوان المسجد في البيع، فيما لو أحرز عنوان المسجد ومع الشك في عنوان المسجد ما في تمسك حينئذ بإطلاقات تلك الأدلة، أو فقل الإطلاقات لا تكون حينئذ حجة مع الشك في صدق هذا العنوان الإنشائي. فحينئذ لا ملجأ لنا إلا حينئذ أصالة عدم ترتب الأثر كما أفاد السيد الحكيم، وبالتالي يكون في كل مورد شك في ترتب الأثر بجر أصالة عدم ترتب الأثر، وحينئذ ما فيش أي مشكلة. فقط وفقط هذا اللي وقفا تأبيديا في البين وإلى آخره، هذا لا يحرم حينئذ تنجيسه، وكل ما عدا من مصلى ومسجد لسنة ومسجد لمئة سنة ومن شو إلى آخره هذا حينئذ لا يصح، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه بده وقف أو بده تحرير، والواقف هنا إنما كان المستأجر وليس مالك الأرض، لأنه مالك الأرض لم يكن هو الواقف، فلم يحرر تلك الأرض ولم يوقف حينئذ تلك الأرض، فكيف بده يصح حينئذ صدق عنوان المسجدية حينئذ في البحرين؟ يلزم بعدم صدق هذا العنوان، ومش بحاجة أساسا لأصالة عدم ترتب الأثر، نقطع بأنه لا تترتب تلك الأثر لعدم صدق الموضوع والعنوان الذي رتبت عليه تلك الأثر. هذه هي المسألة الثانية. قال الماتن قدس سره: يجوز استئجار الأرض لتعمل مسجدا التفتوا. بعض المعلقين على المتن كالسيد الخوئي والشيخ كاشف الغطاء وغيرهم فهموا من كلمة تعمل مسجد المسجد الاصطلاح، وعلى هذا الأساس حينئذ ورد الإشكال. مثلا سيد الخوئي قال فيه إشكال بالمنع، نعم يجوز استجارها مدة معينة لجعلها مصلى أو معبدا ولا تجري عليها أحكام المسجد بذلك. أيضا السيد الشيخ كشف الغطاء المسجدية من العناوين الأبدية، يعني المسجدية ملزمة مع التأبيد وبالتالي لا تقبل التحديد والتوقيت، وإذا كان الدوام لازما في الوقت فلزومه في المسجدية أشد. ليش؟ لأنها تحرير وفك ملك في البيت، فما بصححهاش وبالتالي ما بتفتحش الأثر. ففاهمهم لتعمل مسجدا المسجد هو الاصطلاحي. السيد الفيروز أبادي قدس سره وفهم من هاي العبارة، وهذا اللي أول ما قرأنا العبارة بتذكر كنا نشرحها تبادر الذهن هذا الفهم. قال لتعمل مسجدا أي لتجعل مأذونا فيها للصلاة للمسجد المصطلح، إنه رح يرجع يحكي عن المسجد المصطلح في البحرين. المسجد اللغوي يعني مكان مصلح في البحرين. أيضا الأغا ضياء العراقي، مع احتمال كون عنوان المسجدية كعنوان الوقفية من الاعتبارات القائمة بالعين، وهذه اللي شو المضادة مع ملكيتها، يعني مع بقائها على ملكية حينئذ مثلا صاحب الأرض في البيت، في صحة قصدها أصل في أساس صحة قصد أن يعمل مسجدا فيه نظر وتأمل، يعني قبل ما نوصل أنه بتعمل ولا لا، في أساس حينئذ القصد يتنظر قدس سره في البحرين. على كل حال يجوز استئجار الأرض لتعمل مسجدا. ليه؟ لأنه منفعة محللة. وهل يثبت لها لهذه الأرض آثار المسجدي مسجد من حرمة التلويث ودخول الجنب والحائض ونحو ذلك؟ قولا أقواهما العدم، أقواهما العدم في البيت. هم أشكل عليهم سيل برجوردي وسيل بلبيجاني نفس التعليق، لا قوة فيه بعد فرض أنها عملت مسجد، يعني صدق عنوان المسجدية، فحين بدك ترتب الأثار طالت المدة أو شو أو قصرت المدة، لا دخالة لقص المدة في عدم ترتيب الأثار في البيت. كذلك سيد البيجان لا قوة فيه بعدما عملت مسجدا. طيب قال أقواهما العدم، نعم نعم إذا قصده عنوان، نعم إذا كان قصده عفوا، نعم إذا كان قصده عنوان المسجدية في البيت. قلت لكم أن المحقق العراقي يقول لا يتأتى منه القصد لعنوان المسجدية لمكان المضادة والمعاندة ما بين الملكية وبين اعتبار المسجدية اللي هو كعنوان الوقفية حينئذ في البيت. نعم إذا كان قصده عنوان المسجدية لا مجرد الصلاة فيه، لا مجرد الصلاة فيه، وهذه اللي أكدت أنه لتعمل مسجدا من أساس أنه يعني كمجوز للصلاة فيه مش المسجد بالمعنى الاصطلاحي، لا مجرد الصلاة فيه، هذا القيد الأول. القيد الثاني وكانت المدة طويلة، وكانت المدة طويلة، وأشكل السيد عبد الهادي الشيرازي في ترتب الأثار عليه، وإن طالت المدة إشكال بل منع في البين، يعني أنه ما بتترتب الأثار. قال نعم إذا كان قصده عنوان المسجدية لا مجرد الصلاة فيه وكانت المدة طويلة مش مدة سنة أو سنتين، نشوف كمئة سنة أو أزيد، لا يبعد حينئذ ذلك لصدق المسجد عليه حينئذ. قال الإمام رحمة الله عليه محل تأمل، ومجرد قصد المسجدية في ترتيب الأثار غير معلوم ولو كانت المدة طويلة. قال السيد الفيروز أبادي بل لا يبعد، بل يبعد عفوا لبعد الصدق بل عدمه واضح، فإن المسجدية تحرير الأرض وجعل رقبتها حرا تكون، يعني كيف التحرير يصدق عليه. السيد الخنصاري أيضا مشكل، فيش إلا السيد الحاري الشيخ عبد الكريم الحاري قال على الأحوط في البحر، هذه المسألة انتهينا. المسألة الثالثة يجوز استئجار الدراهم والدنانير للزينة أو لحفظ الاعتبار أو غير ذلك من الفوائد التي لا تنافي بقاء العين في البحر. هذه المسألة الثالثة، وهو جواز استئجار الأرض لتعمل، عفوا جواز استئجار الدراهم والدنانير إما للزينة، واضح مثلا عندهم عرس وبيحطوا أطباق في البين، أو جي يوم النوروز مثلا مثل عند الإيرانية وبدهم سبع أشياء بتبلش بحرف السين مثلا، بدهم سكة بهار وما عندهمش السكة بهار، يعني هيدي شو اسمه الليرة الذهبية الإيرانية، فراحوا استأجروا من جيرانهم أو من أقاربهم مثلا تلك الدنانير مثلا في البين اللي هي عبارة عن مثلا سكة، واضح، فاستأجروها لغرض الزينة في البحر، أو لا استأجرها مش لغرض مثلا الزينة، استأجرها لحفظ اعتباري أنه أنا معي مثلا مصاري في البحر. إذا من بيقول التفت مرة واحد، لا منتحل صفة الغنى، هو فقير بس بده يضحك على وعده أنه أنا لا غني ومدري شو إلى آخره. مرة لا واحد في قومه له جاهه وله اعتباره في البين وله شأنه، بحيث أنه إذا ما معه مصاري أو شو هذا، حينئذ كأنه يعتبر من أراذل القوم. ما نراك اتبعك إلا أراذل القوم مثلا، أراذلنا المغنى، باعتبار أنه الغنى والفقر له مدخلية في علو المكان و في كونه من أراذل القوم، مثلا كونه من الملأ الأعلى أو كونه من الملأ عفوا أو من أراذل القوم في البحر. فاستأجر تلك الدراهم أو الدنانير مش لانتحال صفة، لا لحفظ وجهه ولحفظ اعتباره مثلا في البحر، أو لنقطة من مثل هذه النقاط. ومنها مثلا أنك تستأجر السيارة لحتى تقول أنه أنت لا مش أنك واحد دنيء في البحر، لا عندك مثلا لا بدك تركب فيها ولا مش بحاجة إلى شو الأخير، بس لحتى تقول أنه مثلا سيارة هامار أو شيء من القبيل اللي أو رباعية مثلا الدافع لحتى يبين أنه هذه فرضيات حينئذ وشو الموجود. هل تصح حينئذ هذه الإجارة أو لا تصح؟ الأغلب يعني كل فقهنا على حينئذ صحت هذه الإجارة فيها، وذلك لتمامية المقتضي، وجود منفعة محللة مقصودة لدى العقلاء، وعدم المانع، لا يوجد حينئذ ما يمنع لأنه منفعة محللة وليست منفعة حينئذ محرمة وهي مقصودة لدى العقلاء في البحر. هذا حاصل هذه المسألة، إلا أنه خالف في ذلك صريحا ابن إدريس رحمة الله عليه، بل ربما ينسب الخلاف إلى البعض الآخر. والوجه في الإشكال من ناحيتين ومن جهتين في البحر. الجهة الأولى وهو أنه ما في هذه المنفعة المحللة المقصودة، منفعة محللة موجودة بس مش مقصودة لدى العقلاء في البحر. ثانيا لو سلم بوجود مثل هذه المنفعة، إلا أنه لا يبذل المال بإزائه، يعني ما بتعطينا مالية، في حين أن الإجارة هي مبادلة مال بمال وهي معاوضة حينئذ فيما بين مالين في البحر، أن الأجرة لا تبذل بإزاء استيفاء مثل هذه المنفعة المحللة لكنها غير المقصودة لدى العقلاء في البحر. منفعة الكرسي مثلا لأنك تجلس عليه مش لأنك توقف عليه مثلا وتتناول شيء مثلا من تصلح اللمبة أو تتناول مثلا كتاب من مكان عالي مرتفع. منفعة الأشياء كثير، منفعة الدرهم والدينار هو أن تجعل مثلا ثمنا في البين أو أن تجعل أجر، هذه منفعتها المتعارفة، وليست منفعتها المتعارفة هي الزينة أو حفظ الاعتبار وأنه مثلا بيده المال، وبالتالي حينئذ هو ما زال حينئذ من الملأ في البين وليس من أراذل القوم على سبيل الفرض، واضح. هذه إما أنها ليست منفعة، أو إذا كانت منفعة فهي منفعة غير مقصودة لدى العقلاء في البين وبالتالي لا تبذل الأموال بإزائها. والذي يعزز الاحتمال الأول حينئذ شيء متسالم عليه فيما بين الفقهاء في علمه، وهو أنه هل يجوز وقف الدرهم والدينار في علمه؟ فيك توقف الأرض لتعمل مسجد، توقف البستان حينئذ لأن يكون ريعه مثلا لفقراء، لأيتام، لطلاب العلم مثلا سير الفرض، توقف كذا لكذا، توقف هذه السجادة مثلا للمسجد إذا بالوقف. ولكنه ليس من الوقف أن توقف الدرهم والدينار في قلبه. ليش؟ لأنه شو منفعة حينئذ الدرهم والدينار؟ هو مالية الدرهم والدينار، النقدية اللي هي في الدرهم والدينار، هذه هي المنفعة. فإذا أنت لأنه شو عبارة الوقف؟ هو عبارة عن تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة لغرض الانتفاع بتلك المنفعة، والمنفعة المقصودة من الدرهم والدينار هو حينئذ نقديته وماليته وقيمته في البيت لأن يستفاد منه، إما بأن يقع أجرة في إجارة أو ثمن في بيع في البيت. وأما مجرد حينئذ خصية الزينة في البيت ليست هي المنفعة المنظورة والمقصودة منه، ولذا حينئذ لا يجوز وقف الدرهم والدينار في البيت. ليش؟ لعدم وجود المنفعة المقصودة التي يبقى الدرهم والدينار موجودا واضح وينتفع به. لأنه في عندك منفعة الزينة، منفعة الزينة لا بتقدم ولا بتأخر في البيت، أو منفعة حفظ الوجع، حتى تقول أنه مثلا على سبيل الفرض أنه هذا الوقف الكذائي مثلا، هذا المسجد الكذائي فيه أموال مثلا كثيرة في البيت، فتضع فيه كم من الدراهم مثلا والدنانير في البيت، لا تضعها من باب الوقف، لا لغرض أن تصرف حينئذ في شأن مثلا الوقف، وإنما لغرض أن تقول للآخرين أنه لك في مصاري تعود فعو أنتو كمين مثلا مصاري في البحر، مثل هذه الكيفية. لذا كانت كلمتهم متفقة على أنه لا يجوز وقف الدرهم والدينار. ليش؟ لأنه ما عنده منفعة إلا منفعة الثمن والقيمة والنقدية التي فيه في البحر، وأما منافع أخرى ربما كانت موجودة بس هذه غير منظورة وغير مقصودة حينئذ لدى العقلاء، لذا رتبوا عليه أنه لا يجوز حينئذ وقفه. إذا لو كنا نحن الجهة الأولى حينئذ من الإشكال، لو كنا نحن والجهة الثانية وهو أنه لو كنت هذه المنفعة موجودة ولكنها ليس لها مالية ولا يبذل المال بإزائها اللي بيعزز حينئذ هذه الجهة الثانية، نقطة واضحة. الآن لو مثلا غصب درهم أو دينار لشخص في البيت، أخذوا خلى معه يومين ثلاثة، حطهم بالبيت مثلا بشكل زين، أو أخذوا وحفظ فيهم اعتبارا أنه لكم صار يمشي فيهم، حطيتهم بجيبته ويخشخش فيهم أنه معي الدرهم والدينار، معي الأصفرين مثلا على سبيل الفرض، بهذه الكيفية واضح. وقت يجب عليه حينئذ يضمن، بس بشو بيضمن؟ افترضنا من مؤتلف الدرهم والدينار بعضهم موجودة، بأي شيء يضمن؟ يضمن ضمان عهدة بس، ما في ضمان ذي، يعني شو بيضمن؟ بإرجاع الدرهم والدينار. هل أحد مش بس من المتشرحة ولا من الفقهاء بل من العقلاء يتجرأ ويتفوه على أنه يضمن حينئذ المنافع التي فوتها الغاصب على صاحب الدرهم والدينار في البيت؟ لا. كل فقهاء غصب له درهم أو دينار وجب عليه رد الدرهم والدينار اللي هو ضمان عهدة، وما في عندنا حينئذ ضمان المنافع الفائتة في البيت، لأنه حتى لو كنت فيه تلك المنافع من الزينة ومن حفظ الاعتبار في البيت، إلا أن هذه المنافع غير منظورة وملحوظة لدى العقلاء بحيث يبذل المال بإزائها في البيت، فبالتالي لا مالية لهذه المنافع، والضمان دائر وجودا وعدما، ساعة وضيقا مدار المالية. متمول بيضمن، مش متمول حينئذ لا يضمن ضمان الذمة، بس ضمان العهدة حينئذ قطعا يكون في ضمان. حتى لو حبة قمح، قديش حبة قمح في البيت، حبة شعير يا خي، حبة كرسان، شو بدكم؟ لا، حتى هذه اللي قد لا يكون لها مالية في البيت وأخذها حينئذ من مال الغير وكانت موجودة في حوزته، وجب عليه حينئذ ضمانها بضمان العهدة بأن يرجعها ويردها إلى صاحبها في البيت. هذا حينئذ مقتضى. أما أنه في عندنا أنه مثلا المنافع التي فوتها أو المنافع التي استوفاها تكون مضمونة؟ أصلا ما في عندنا هذه المنافع، ولو كانت موجودة فهي غير منظورة ولا ملحوظة لدى العقلاء حتى يبذل المال بإزائها، يعني ليست متمولة لا مالية لها، والضمان وجودا وعدما دائر مدار المالية في البحث. بهذا البيان يحاول البعض أن يقول حينئذ بأنه لا تجوز إجارة الدرهم والدينار لغرض الزينة أو مثلا حفظ الاعتبار في البحث، إما لأن هذه منافع أصلا مش موجودة، لأنه وإن كانت موجودة بس مش مقصودة لدى العقلاء وغير منظورة لهم، أو لا حتى لو كانت موجودة وكان إلى جنبتها العقلائية في البين لا يبذل المال بإزائها، والحال أن الإجارة هي مبادلة مال بمال ومعاوضة فيما بين مالين في البين. التتمة تأتي والحمد.